بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في تفسير القرآن العظيم وبيانه. وصلت من الدروس إلى تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد، وقول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة. قال الله سبحانه وتعالى: فلقد اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. قول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة. الفاء يصح أن تكون فصيحة، وقوله فلا اقتحم العقبة، اقتحم أي دخل، وصعد، والعقبة هي الطريق الصاعدة، الطريق الصاعدة في الجبل والتل يقال لها عقبة. وإنما قيل لها عقبة لأنها تمنع اتصال الطريق وسهولته، فتكون الطريق سهلة ميسرة، فتعرض للطريق يعرض للطريق جبل أو تل يصعد منه أو من بعضه، فتحصل المشقة. والعقبة من ورائها سهولة ويسر، فإذا قيل هذه عقبة فيفهم منه أنه يعقب هذه العقبة طريق سهل. فقول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة، أي دخل في العقبة. ما هذه العقبة؟ بيّنها ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة، فقال: وما أدراك ما العقبة؟ ما هذه العقبة التي يطلب من العبد أن يتجاوزها ليصل إلى السهولة واليسر وليصل إلى الأمان؟ قال الله سبحانه: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أي هي فك رقبة. العقبة فك رقبة، والمراد بفك الرقبة عتقها من الرق، عتقها من الرق، يشمل ذلك ما كان العتق في مستحب كأن يعتق عبده لوجه الله سبحانه وتعالى، أو ما كان العتق في أمر واجب كمن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعتق الرقبة في كفارة الظهار أو كفارة قتل الخطأ أو كفارة من أتى أهله في نهار رمضان أو كفارة اليمين، ويشمل ما إذا اعتقها ابتداء أو حصل لها ضر منه فاعتقها خوفا من عقوبة الله، كما جاء في حديث أولاد مقر أنهم كان لهم خادم فلطمه أحدهم، لطمها أصغرهم فاعتقوها لوجه الله. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. وفي حديث أبي مسعود أنه غضب على غلامه فضربه بالسوط، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. فيكون عتقه في هاتين الحالتين وما شابههما كفارة على أذاه، يكون عتقه كفارة على أذاه الذي وقع من السيد وتضرر به العبد. فكل ذلك من فك الرقبة، وهذا من الاستعارة العربية البليغة، فكأن ذلك العبد على رقبته حبل يمنعه من التصرف والذهاب حيث شاء، كشأن الأنعام التي توضع الرقاب على أو توضع الحبال على رقابها حتى لا تذهب. والسر في هذا أن العبد مشغول بطاعة سيده، مؤتمر بأمره، مقيد بما يأذن له فيه، فكونه على هذه الحال شبه بالبهيمة التي يطوى الحبل على رقبتها، فإذا فك ذلك الحبل ذهبت حيث شاءت. فكذلك هذا العبد إذا أعتق ذهب حيث شاء، فك رقبة. والعتق سببه الكفر، وذلك أن المسلمين إذا حصل حرب بينهم وبين الكفار فتحل نساء الكفار سبايا، وهكذا تؤسر رجالهم إن أذن بذلك قائد المعركة من المسلمين. ثم هؤلاء من السبايا والأسرى يكونون عبيدا بسبب كفرهم، يكونون عبيدا بسبب كفرهم. فإذا اشتراهم المسلمون فكثير منهم يسلم ويدخل في الإسلام ويحسن إسلامه، لكنه يبقى عليه حكم العبودية والرق. فرغب الإسلام بعتق الرقاب، سواء كان العتق ابتداء أو بمكاتبة. قال الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وذلك إن علمتم فيهم خيرا، إذا أسلموا وصلح أمرهم. أما إذا بقي في الكفر فإن الحكمة في عدم عتقه، ولهذا قيد الله سبحانه وتعالى الرقاب التي تعتق في كثير من الكفارات بأن تكون مؤمنة، بأن تكون مؤمنة، كما في حديث معاوية ابن الحكم السلمي أنه كان عليه كفارة فقال: يا رسول الله، وإن علي كفارة ولي جارية. قال: فأتي بها. فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال لمعاوية بن الحكم السلمي: أعتقها فإنها مؤمنة. يؤخذ من هذا الحديث أن عتق الرقاب إنما يشرع لتفريغ العبد المؤمن لطاعة الله سبحانه وتعالى، فبدل أن تكون ذمته مشغولة بطاعة سيده وبعبادة ربه تتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر، العبد الكافر ما دام كافرا يبقى على كفره وعلى يبقى على عبوديته، لأنه لو أعتق لفرغ للكفر ولأذية المسلمين، فيبقى في الرق خير للمسلمين. قال الله سبحانه: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هذا أيضا نوع من أنواع الطاعات التي بفعلها تتجاوز العقبات أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام. عرفت في أول الدرس أن هناك قراءة أو أطعام في يوم ذي مسغبة، فك رقبة، أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي أن يطعم في يوم صاحب مسغبة، والمسغبة الجوع، المسغبة شدة الجوع، ففيه حث على الإطعام ولا سيما عند نزول النوازل واشتداد البلاء على الناس، فيحث فيه على الإطعام ويتأكد ذلك أشد من غيره، يتأكد ذلك أن يحث على الإطعام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي حين دفت الدافة، ففي الصحيح أن الدافة دفت إلى المدينة، ومعنى دفت الدافة أي حصل قحط في البوادي فانتقلوا ورحلوا إلى المدينة بحثا عن الطعام الذي يسد جوعهم، فاجتمع ناس في المدينة كثر من الأعراب والمحتاجين والفقراء، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أهل المدينة أن يدخروا من الأضاحي، أن يدخروا من الأضاحي لأجل أن من ذبح لحما ونهي عن ادخارها سيأكل منها ما تيسر له ويفرق الباقي، فيعم الإطعام ذوي المسغبة والجوع. فلما حسنت الحال قال: وكنت نهيتكم عن الادخار فادخروا ما شئتم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا ذهبت الحاجة التي لأجلها شرع الحكم فيرجع الأمر إلى ما كان عليه. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ومسغبة نكرة، والتنكير هنا للتعظيم، أي مسغبة عظيمة شديدة في يوم ذي جوع، ووصف اليوم بأنه صاحب جوع مع أن الجياع هم أهله، كما يوصف اليوم بأنه عظيم وبأنه عصيب وبأنه كذلك شديد ونحو ذلك، وإنما تكون الشدة فيما يحصل فيه من شدائد في يوم صاحب مسغبة، أي في يوم فيه أناس جائعون جوعا شديدا. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قوله يتيما مفعول به لإطعام، والتقدير أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وعلى القراءة الأخرى مفعول به للفعل، على قراءتنا يكون يتيما مفعول به للمصدر إطعام، والمصدر يعمل عمل الفعل بشروط ذكرها النحاه ومنهم ابن هشام في قطر الندى. وأما قراءة أو أطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فلا إشكال فيها. أطعم فعل ماض والفاعل هو يعود إلى صاحب العقبة التي اقتحمها الذي اقتحمها، والمفعول به يتيما. وتقدم تعريف اليتيم أنه من فقد أبويه قبل الاحتلام، أما بعد الاحتلام وبعد البلوغ فلا يقال عنه يتيم. فإذا لقيت رجلا ذا لحية مات أبوه لا تقل عنه إنه يتيم، وإنما اليتيم ما اليتم يكون قبل الاحتلام، أما بعد الاحتلام والرشد فخرج عن حكم اليتيم. وإذا قيل عنه يتيم فإنما يقال عنه يتيم باعتبار ما كان. وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى، كانوا يتامى. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. قيل يتامى باعتبار ما كانوا، وإلا فبعد بلوغ النكاح والبلوغ لا يكونون يتامى إلا باعتبار ما كان. وقوله يتيما ذا مقربة، ذا من الأسماء الخمسة، أي صاحب صفة اليتيما، وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصبه الألف. والآية التي قبله في يوم ذي مجرور، صفة المجرور مجرورة وعلامة جرها الياء. فهذا مثال لذي من الأسماء الخمسة أو الستة التي يعني مثال لها في حال الجر وفي حال النصب. يتيما ذا مقربة، أي ذا قرابة، ذا قرابة، فيكون له حقان: حق القرابة وحق اليتم، حق القرابة وحق اليتم. فإذا كان اليتيم القريب يوصل إليه المعروف ليتمه وقرابته، كيف إذا كان جائعا في جوع شديد؟ ثم قال: أو مسكينا ذا متربة. المسكين هنا يشمل المسكين والفقير، لأن لفظ المسكين والفقير من الألفاظ التي إذا افترقت اجتمعت. فلما ذكر هنا المسكين وحده كان ذلك شاملا للمسكين والفقير، وإذا ذكر الفقير وحده في موضع من المواضع كان ذلك شاملا للفقير والمسكين. وإذا جمع كقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان أحدهما أشد بؤسا وحاجة من الآخر. فإذا اجتمع افترق، دل كل واحد على معنى غير ما يدل عليه الآخر، أو فيه مغايرة لما يدل عليه الآخر وزيادة. وإذا افترق اجتمع. وقوله ذا متربة، المتربة مفعلة من التراب، والتراب مثل يضرب للفقر. ولهذا تقول العرب إذا دعت على شخص بأن يفتقر تقول: تربت يداك، أي التصقت بالتراب من شدة الفقر والحاجة. ثم جرى هذا اللفظ في لسان العرب لا يريدون به الدعاء بالفقر، وإنما جرى على ألسنتهم ولا يريدون به مدلوله ومقصوده. فقوله أو مسكينا ذا متربة أي صاحب متربة، صاحب فقر، مسكين فيه فقر، وهذا هو حال المسكين، أنه عنده شيء لا يكفيه، ذا متربة. فإذا كان مسكينا فقط يعطى، كيف إذا كان مسكينا على متربة وفقر؟ وهذا يدل على أن المسكين يطلق ويراد به ما يشمل الفقير، لأنه قال مسكينا ذا متربة أي ذا فقر، مسكينا ذا فقر. إذن الفقير يقال عنه مسكين، الفقير يقال عنه مسكين، والمسكين فيه فقر. نعم. وقد ورد من حديث سليمان بن عامر بإسناد صحيح عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة، يتيما ذا مقربة، صدقة وصلة على ذي الرحم. وقوله ذا متربة قال ابن عباس هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب، التصق بالتراب، ليس عنده من الأكسية ما تمنع جسمه من ملاصقة التراب، ولا من الفرش والحصر ما تمنع كذلك أيضا ما تمنعه من ملاصقة التراب، لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. وقد قيل في تفسير المسكين ذي المتربة بأنه ذو العيال أو الذي لا أحد له، وهذا تفسير باللازم غالبا، لأن الغالب أن من كثرت عياله كثر أولاده أنه يكون محتاجا لكثرة حاجتهم، وكذلك الذي لا أحد له الغالب أن الذي لا أحد له يكون ماذا؟ عنده فقر، يكون فقيرا وذا حاجة. طيب نكتفي بهذا. يقول الأخ هل سيكون بعد الفجر تلقين؟ لا في هذه الفترة لا. هل ستستمر الحلقة 8:30؟ إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.